بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، مر بنا عاشوراء، والذي يذكرنا جميعا بقصة موسى عليه السلام، هذه القصة المباركة والتي تبوأت مكان عظيم في قصص القرآن العظيم، والتي أفرد لها مساحة رائعة، فقد أتت في مواطن كثيرة بالتلميع تارة وبالتصريح تارة وبالتفصيل تارة أخرى، تكررت، وفي كل مرة تجدون فيها الدروس والعبر والمعاني الإيمانية والتربوية، وما أعطيت هذه المساحة إلا لنتعلم ونتربى، لكونها قصة تذكرنا بأحرج مراحل الصراع بين الحق والباطل، كيف كان فيها الباطل وكيف كان ينتهج تلك الأساليب التي ما زالت موجودة في مواجهة الحق، وكيف ثبت أصحاب الحق في وجهها واستمروا، وكيف كانت العاقبة. لذلك أعطيت هذه المساحة لنتعلم ولنتربى ولنرتقي ولنأخذ منها الدروس والعبر الكافية الكفيلة أن تؤدي بنا إلى داي دورنا في أمثل صورة، لنصل إلى العاقبة المحمودة التي وعد تبارك وتعالى. ولذلك في هذه الدقائق المعدودة أقف معكم للحاجة الماسة مع بعض الملامح الرئيسية لهذه القصة، أشير فقط إشارات إيمانية تربوية تربط بأرض الواقع، نقارن بينها وبين صنيع الباطل في هذه الآونة، ونقول كيف كان المخرج هنالك، وكيف نخرج نحن هنا، وكيف نحقق النجاة التي أرادها لنا المولى تبارك وتعالى إذا تمسكنا بمنهجه سبحانه وتعالى. ولذلك أبدأ بهذا الملمح الرئيسي الذي ما أحوجنا إليه لنطمئن لنستقر لنؤدي دورنا على أكمل صورة، ونحن على طمأنينة كاملة أن العاقبة للمتقين. من يحارب من؟ ومن يعترض على قدر من؟ تعلمون أنتم من القصة أن رؤيا رآها فرعون أن غلاما يولد لبني إسرائيل سيكون هلاكه على يديه، فمن أجل أن يخرج من هذا المأزق ولا تقع هذه الرؤيا وتحقق في أرض الواقع، قتل من غلمان بني إسرائيل الذكور الألاف المؤلفة. انظر، اعتراضا على رؤيا قد تصيب لنا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، ولكن انظروا ما الذي حدث، هل نجح في إلغاء هذه الحقيقة؟ هل نجح في اعتراضه على قدر الله وقضائه وقدرته سبحانه وتعالى وإرادته؟ أبدا والله يا عباد الله. خرج موسى وربي في عقر داره وعلى يديه، وانطلق من هنالك وكانت الرحلة، وعاد وفعلا هلك فرعون والبطانة على يديه عليه السلام بفضل الله تبارك وتعالى. أقول لكم هذا المقطع البسيط الراعي الجميل يوحي لنا كمسلمين الآن أن الباطل الذي يعترض على عودة الإسلام على ظهوره مرة أخرى، والذي يضع العراقيل والعقبات في طريق الإسلام حتى لا يعود، حتى ينحى، حتى يحصر في بعض الشعائر البسيطة الظاهرة، هذا الباطل الذي يعني بذل ما لا يخطر لكم ببال من الجهود والطاقات والإمكانيات والأوقات والأموال، وكم مكر وكاد وخطط ودبر بالحيل والأساليب الملتوية والخداع ليوقف زحف الإسلام، ليوقف عودة هذا المارد ليسود ويقود ليظهر من جديد. أقول اطمئنوا، من يعترض على قدر من؟ من يقدم من أراد الله أن يوخره؟ ومن يؤخر من أراد الله أن يقدمه؟ هؤلاء يحاولون عن طريق العلمانيين والليبراليين والمنافقين والكافرين في الداخل وفي الخارج أن يعرقلوا عودة الإسلام وظهوره مرة أخرى بشتى الطرق والأساليب، حتى لو خالفوا ما يزعمون، ما يقررون، ما إليه يدعون. كما تعلمون يدعون للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وأن الصندوق هو الذي يحكم، وقد حكم الصندوق، ولكن لا يعجبهم حكمه. لماذا؟ لو أتى بالإسلاميين يا لها من كارثة. اعترضوا على الديمقراطية التي يدينون بها والتي ينادون بتطبيقها لكونها أتت بهذا المارد الجديد. أقول لهم هيهات هيهات، خسئتم وفشلتم، والله الذي لا إله غيره سيعلو الإسلام وسيظهر وسيسود وسيقود، وستلقون في مزابل التاريخ مهما صنعتم، مهما فعلتم، مهما وضعتم من عقبات وعوارض، الإسلام قادم قادم. من هذا الذي يريد أن يعرقل مسيرة الإسلام؟ من هذا الذي يريد أن يعترض على قضاء الله وقدره؟ لأنه هو الذي كتب في كتابه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، أقول ولو كره المنافقون، أقول ولو كره العلمانيون، ولو كره الليبراليون، ولو كرهت الدنيا بأسرها، الإسلام قادم. من هذا الذي يريد أن يعترض؟ أنبئوني، أخبروني. أقول لهم إن الأموال التي أنفقتموها ستكون عليكم وبالا، وكذا الجهود والطاقات والإمكانيات. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، حتما هم ينفقون لأنهم لا يعلمون، اسمع، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، بقيت الغلبة وهي في الطريق إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الملمح ينبغي أن لا يغيب عنا، يعطينا طمأنينة وسكينة واستقرار، ويدعونا للنظر في هذه القصة المباركة، كيف وصل أولئك النفر إلى العاقبة، وكيف كتبت لهم الأرض، وكيف ألقي أولئك في مزابل التاريخ. تعلم، تربى، الملمح الثاني ينادي عليك. إن الفئة المؤمنة في سيرها إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى مقومات، إلى أسباب تدفعها في الاتجاه الصحيح وتحافظ لها على سياجها وتوصلها إلى العاقبة التي كتب تبارك وتعالى. موسى لما بعث وهاج فرعون وتوعد وتهدد وأرغى وأزبد وحاول أن يعترض بشتى الطرق والأساليب، وقال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إذا في الرق والعبودية، ثم لما خرجت بهذا القول بالدعوة إلى هذا الدين إلى الإسلام هيجت علينا الرجل، فاشتد الإذاء واشتد التعذيب واشتد التنكيل واشتد التضييق، وكان ما لا يخفى كما تعلمون من القصة. فكان هذا التوجيه التربوي الإيماني، اسمعوا له لتأخذوا به، لتطبقوه، لتترجموه، لتصلوا إلى ما وصل إليه أولئك. اسمعوا يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض ليست للعلمانيين وليست للليبراليين وليست للمنافقين وليست لأمريكا ولا لليهود ولا لأي أحد بالمرة، إنها لله تبارك وتعالى، هو الذي يورثها من يشاء من عباده. ولكننا لابد أن نوقن أن العاقبة للمتقين. هذا الملمح يقول لنا أيها المسلمون عباد الله انتبهوا وخذوا بأسباب الحيضة والحذر، إنكم محاربون، إنكم مستهدفون، إن الباطل يتربص بكم الدوار حتى لا يتحقق موعود الله تبارك وتعالى فيكم. كونوا مطمئنين أن هذا إلى بوار وإلى زوال كما مر بنا، ولكن لابد أن تعلموا أنكم إن لم تطبقوا هذه المعاني التي وردت في هذا التوجيه الإيماني التربوي فلن تصلوا إلى العاقبة التي كتبت للمتقين. يا قومي استعينوا بالله، استعينوا بالله، اطلبوا المدد من الله، اطلبوا العون من الله، فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. أروا الله من أنفسكم خيرا، الجوا إليه، تضرعوا إليه، نعم، لأن الأمر بيديه سبحانه وتعالى. هذا معنى مهم جدا، استعينوا بالله. لا شك أننا أضعف في العدد والعدد والإمكانيات، لا شك أنهم أقوى في العدد والعدد والإمكانيات، لكننا نستعين برب الأرض والسماوات، الملك القدوس الذي يقول للشيء كن فيكون. فهل استعنا بالله في هذه الحرب الضروس التي تدور بيننا الآن مع الباطل؟ هل استعنا بالله حق الاستعانة لنصل إلى هذه النتيجة التي كتب سبحانه وتعالى؟ استعينوا بالله ويش؟ واصبروا، حققوا الصبر الواجب على طاعته عن معصيته على قضائه وقدره ولو كان مؤلما، حققوا الصبر على منهجه كما ينبغي، فإذا صبرتم لا شك أن العاقبة ستكون لكم. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصبروا أنفسكم عباد الله على المنهج، ولا تلتفتوا للتشكيك وللطعن فيه ولتشويه صورته وللقول بعدم صلاحيته لهذا الزمان ولا قدرة له على القيادة في هذه الأزمنة المتقدمة كما يزعمون وكذبوا والله. لا تلتفتوا، ولكن اصبروا على المنهج وصبروا أنفسكم على المنهج، واعلموا أن عاقبة الصبر هي الفلاح، نعم، والنجاح والفوز بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أقول لكم استعينوا بالله واصبروا، وكونوا على ثقة ويقين، استعينوا بالله واصبروا، واعلموا جيدا أن الأرض لله، ليست للغرب ولا للشرق، ليس بمقدورهم أن يتحكموا، يقدموا من شاء ويؤخر من شاء، لا والله أبدا، إنها لله وكتبها لعباده المتقين. فهل نحن منهم؟ هل حققنا التقوى؟ هل اتقينا الله تبارك وتعالى في أنفسنا، في أهلينا، في جيراننا، في أرحامنا، في إخواننا من المسلمين؟ هل اتقينا الله تبارك وتعالى في القرآن، في السنة، في أهل العلم؟ هل اتقينا الله تبارك وتعالى في غير المسلمين؟ هل اتقينا الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، بالاستسلام والخضوع والانقياد له ولرسوله؟ لو حققنا التقوى بهذا المعنى فأبشروا، فإن العاقبة لكم بإذن الله تبارك وتعالى، إن لم تكن فيكم ففي أحفادكم والأجيال القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وتكونوا قد قدمتم ما في وسعكم. لكن حققوا التقوى بعد الاستعانة به والصبر على منهجه، وأنتم على ثقة ويقين أن العاقبة للمتقين. أولئك لا يملكون لكم شيئا ولا يستطيعون أن يقدموا ويؤخروا إذا كنا على هذا المعنى العظيم. استعنا بالله أولا، ثم صبرنا على منهجه ثانية، ثم اتقينا الله في أرض الواقع وأدينا دورنا كما ينبغي. إن الصراع مرير، ونرى وترون معي أن الكثير من المسلمين به السلبية المعروفة وبه القعود، وقد تأثر بحملات الإرجاف والتخويف والتحبيط والتثبيط والطعن والتشكيك في هذا الدين العظيم، فقعد وترك المشاركة والمساهمة في البناء والتنمية وفي قيام هذه الأمة في مصرنا الحبيبة على قدميها لتؤدي دورها، ليتغير بها العرب وليتغير بها كافة المسلمين، بل والدنيا بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا التقصير الكبير، لأنه إن دل عشان ما يدل على عدم تقوى الله تبارك وتعالى. فأهل التقى يعملون بإتقان، بكامل الطاقة، بكامل الجهد، يعملون ببذل، يعني كل المعاني الإيمانية تدفعهم لكونهم يعلمون أن العاقبة للمتقين، فهل أدينا نحن هذا الأداء أم تفرغنا للأداء الدنيوي التابع للشهوات والأهواء التابع للعادات والعرف والتقاليد، وتركنا الأصول التي توجهنا لأداء دورنا كما ينبغي؟ الملمح الثالث من ملامح هذه القصة العظيمة المباركة، وكأنه يقول لي ولكم اسمعوا اسمعوا يا عباد الله، في هذه الفترة الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل، خذوا بالطاقة التي ستؤدي بكم إلى الاستعانة والصبر وتحقيق التقوى، خذوا بالطاقة التي لا قدرة لكم على أداء دوركم إلا بها، قوة الإيمان، الطاقة التي تنبع من قوة الإيمان إذا رسخت في قلوبنا، الإيمان تحديدا بالله واليوم الآخر. اسمعوا جيدا، إذا فعلت في أرض الواقع كانت لكم طاقة تدفعكم وقوة تردعكم وصوت يؤدبكم. أين أنتم من هذه المعاني الإيمانية؟ أولئك النفر، اسمع إلى هذا الملمح العظيم، السحرة الذين جمعوا من سائر أقطار مصر، بل وقيل من سائر البلاد من خارج مصر، ليواجهوا موسى عليه السلام وهارون لما اتهما بالسحر والشعوذة، وجاءوا للمال وللمناصب وللقرب من فرعون كما تعلمون من القصة، وأصروا على المبارزة في ذاك اليوم المشهود الذي خرجت فيه الأمة المصرية لترى هذا المشهد وترى كيف سينتصر فرعون على موسى وهارون ومن معه من بني إسرائيل. جاءوا كما قلنا للمال والمناصب والقرب من فرعون وأصروا النجوى، وحذرهم موسى عليه السلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ولكنهم أصروا النجوى، أصروا المبارزة، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى، أي انهي الموضوع، لا وقت للكلام حتى لا يؤثر في المستمعين. وألقوا وكان ما كان، ثم طمئن موسى عليه السلام: يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى، ألقي. فألقى فكانت المعجزة والآية، فبوهت السحرة وسجدوا لله فورا، علموا أنها ليست من آلات السحر ولا الشعوذة، ولكنها آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى لا يقدر عليها البشر. خروا الله سجدا وطالوا في سجودهم، أطالوا في سجودهم حتى لما رفعوا كان التوبيخ والتأنيف أنهم سجدوا دون أن يأذن لهم. كيف تفعلون هذا؟ كيف تصنعون هذا دون إذني؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وتهدد وتوعد أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم على جذوع النخل يكون عبرة لمن يعتبر، من منطلق سياسة ضرب المربوط ليخاف السائب. فكانت المعاني الإيمانية قد رسخت في القلوب ونظروا إلى الحدث بمنظار الآخرة، فهانت الدنيا وسقطت من أعينهم ومن قلوبهم فكانت تحت أقدامهم، فقالوا بصوت واحد: أقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قضية انتهت. حسم الصراع، عينوا بقوة الإيمان بالله واليوم الآخر، عينوا عن بعد، استشعروا المعنى، فهانت الدنيا فسقطت من أعينهم. أقول لكم الآن نحن أمام حرب شرسة، الباطل يحاول عن طريق أذنابه بقيادة سويرس وغيره محاولات الإغراء والإبهار، محاولات التشكيك والإرجاف والتخويف، محاولات الطعن وإشاعة الشائعات في وسط المسلمين لتخويفهم من تحكيم شريعة رب العالمين بشتى الطرق والأساليب. انظروا إلى الأمر بمنظار الآخرة، ستضعون السويرس ومن وراه تحت أقدامكم وما يقولون، لن تلتفتوا إليهم بأي حال من الأحوال. هكذا يكون المقياس، ستهون الدنيا وتحقر بكل معاني الكلمة وستعلون إلى ذاك المعنى الجميل، تعلوكم الآخرة وتجعلكم ممن يرتقون فوق الحدث، ممن ينظرون إليه من موطن مرتفع يدل على سمو الإيمان وأثره في قلوب المؤمنين. هل نحن ننظر إلى الحدث بهذا المنظار؟ نحتاج إلى هذا المعنى، نحتاج أن ننظر كنظرة السحرة: أقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما شئت، قطع وصلب وقتل وافعل ما بدلك، هذا لن يؤثر فينا لأننا عينا ورأينا وآمنا، وأنتم مؤمنون والحمد لله رب العالمين، تؤمنون بالله وباليوم الآخر وتعتقدون أن اليوم الآخر حق بما جاء فيه من مقاطع مؤثرة في القرآن المكي والمدني تخبرنا عما سيكون بين لقيا المولى عز وجل، بين لقيا المولى تبارك وتعالى بين يديه سبحانه وتعالى. فهل جعلنا لهذا الإيمان؟ نعم نعم، جعلناه طاقة ترفعنا لنحكم على الأمور والأحداث نعم بمقياس الآخرة لنرتقي. إن أعظم أسباب سقوط الأمة المسلمة بفترات من التاريخ أنها كانت تنظر للأحداث بمنظار الدنيا, بمنظار الدنيا وحسب, وهكذا سيطرت الشهوات والأهواء, فكانت النتائج معلومة لكم كما تطالعون, سقوط وتبعية ومذلة وانكسار وهوان. لكن هبت رياح التغيير وبدت واضحة بإذن الله تبارك وتعالى, فهل ارتقينا بمعاني الإيمان بالله واليوم الآخر فوق الحدث حتى ننظر إليه من مكان مرتفع, فنسمو بأنفسنا أن تنزل فتقدم دنيا زينة لا تساوي شيء, حقيرة ملعونة غدارة غرارة, ذمها المولى تبارك وتعالى وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا المعنى من أجل الملامح في قصة موسى التي هي كفيلة وجديرة أن ترتقي بنا لنحقق النصر بإذن الله تبارك وتعالى. من الملامح الرئيسية الجميلة الرائعة التي توجه أهل الإيمان في صراعهم مع الباطل أنه مهما اشتد النزال وأيا كان المدعو وأيا كان الخصوم فلابد لأهل الإيمان أن يتكلموا برفق نعم, وأن يجادلوا بالتي أحسن, وأن يتحركوا من خلال ضوابط الشرع, فهم يتقون الله فيمن لا يتقي الله فيهم. لما كان من أمره ما كان قال له لهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى, نعم فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى, ويعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. العبرة أن الداعية في دعوته إلى الله تبارك وتعالى يدعو بالرفق وباللين, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اسمع إلى هذا المعنى العظيم. فهكذا علم أنبياءه ورسله سبحانه وتعالى أن يدعونا كما وجه نبينا ونحن له تبع, ادعو إلى ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدهم بالتي أحسن, مهما بغوا علينا ومهما قالوا فينا ومهما حاولوا أن يستفزونا أو يستدرجونا لن نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. هذا هو المؤمن في خضم الأحداث, لا يخرج عن طور الاحتدال, لا يرد عن الإساءة بمثلها, لا يرد عن البذاءة بمثلها, ولكن هو منضبط بشرع. قولوا للجميع لولا الله لكان مكان, لكننا نخاف الله فيمن لا يخاف الله فينا, هكذا أمرنا. فهكذا علمنا هذا الملمح الرئيسي أن الدعاة الله تبارك وتعالى يحتاجون إلى الرفق إلى اللين إلى الحكمة إلى الموعظة الحسنة, أن يجادلوا بالتي أحسن, لأن هذا أعظم أثر في قلوب الخصوم جميعا. كم جذب من أناس وكم أثر في أناس وكم دخل أناس في دين الله عز وجل نتيجة لهذا المعنى ولهذا الملمح العظيم المبارك. ولذلك نلمح سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه, يا عائشة أرفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق, بمفهوم المخالفة إذا أراد بأهل بيت شرا أدخل عليهم العنف والفظاظة والغلظة وتقطيب الجبين, لا 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 لن نتأثر مهما فعلوا ومهما صنعوا, لابد أن نتحرك من خلال شرعنا الحنيف. فبالرفق وباللين تنال الأمامة الإمامة في الدين بإذن الله تبارك وتعالى كما قيل بالصبر واليقين. لذلك أقول لكم احذروا أن تستدرجوا وأن تستفزوا فتخرجون عن طور الاعتدال, نحن نلتزم بمنهج قال الله وقال رسول الله, وهذا التوجيه لموسى ومن معه في الحقيقة هو لنا نحن, لأن الله يعلم أن فرعون وتلك البطانة لن يؤمنوا ولن يتذكروا ولن يخشوا, ولكن ليتعلم موسى ويتعلم هارون وليتعلم نحن أن نسير على نفس الدرب, وخصوصا أننا قد نجد ما لا يقبل من المسلمين من أهل وأهلك من أقاربي وأقاربك من أرحامي ومن أرحامك ممن خدعوا ممن غرر بهم ممن لا يعرفون حقيقة هذه الأحداث التي تجري على الساحة فينضمون تبعا لأولئك ويتكلمون بألسنة فيهم, ينبغي علينا أن نرأف بهم وأن نتقي الله فيهم وأن لا نعاملهم بمعاملتهم لنا, وأن نحتسب عند الله تبارك وتعالى ما قالوا فينا, ونقول إخواننا بغوا علينا ومرروا الموضوع وانتبهوا لما هو أهم من هذا كله. هكذا الملامح الرأسية تعلمنا وتربينا وترتقي بنا, نصل إلى أعظمها إلى أجملها, لأننا نكاد نلمح في واقع المسلمين شيئا من اليأس تجاه تأخر سقوط بعض الطغاة وبعض المفسدين في الأرض. نعم أقول لكم لا تهنوا ولا تحزنوا, إن عقد الطغاة قد انفرط. وهذا الملمح الذي بين أيدينا يقول مهما وصل الطغاة ومهما صنع الطغاة ومهما تكبر وتجبر الطغاة لابد لهم من نهاية، لابد أنهم سيسقطون، لابد أنهم سيقعون في مزابل التاريخ، حتما سيزولون، ولو طالت السنين ولو استمروا سنين طوال حتما سيسقطون. أنتم تشاهدون أن عقد الطغاة قد انفرط والحمد لله رب العالمين، لكن أراكم تتأثرون نعم بطول مدة مكث هذا القط، لا أقول الأسد، لكن أبشروا عباد الله، أبشروا عباد الله، إن سقوطه على وشك. لأن الله أخبرنا في معرض حديثي عن قصة فرعون ومن سبقه من الطغاة ومن البغاة ومن الظلم ومن المفسدين، اسمعوا، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قالوا لكل من أكثر في الأرض الفساد، لكل من بغى، نعم قل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لكل من ظلم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه أليم شديد. نعم قد يمهله لكنه لن يهمله، نعم لابد أن تثق في هذا المعنى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، سيؤخذ أخذ عزيز مقتدر. فلا عليكم اطمئنوا، هذا الفساد الذي ترونه من هذا القط ومن أمثاله من الطغاة سيكون سببا لزوالهم إلى مزابل التاريخ، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، اطمئنوا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا عليكم، لكن يبقى أن ننظر في المسألة، ما دورنا في إسقاط الطغاة؟ كيف نحقق هذا المعنى ونعجل بسقوطهم؟ حينما نكون على منهجه، حينما نحقق كما قلنا الاستعانة والصبر والتقوى ونستقيم على أمره سيعجل لنا بزوالهم. اسمعوا هذه من أعظم الملامح في هذه القصة، تدبروها جيدا. لما اشتد النزال مع فرعون ومع ملئه أطلق موسى وهارون هذه الدعوة المباركة، طلب من المولى عز وجل زوال هذا الطغية والبطانة السيئة التي أكثرت في الأرض الفساد، ولكن الدعوة لم تستجب واستمر النزال وطال الصراع واشتد الأمر واشتد الكرب وكانت مدة طويلة متتابعة، ولكن جاء الفرج لأن الدعوة لن تضيع، وعزتي وجلالي لستجيبن لك ولو بعد حين، جاء الحين. وكان في معرض امتناني هذا التوجيه الكريم لتستجب الدعوات، اسمع، قال قد أجيبت دعوتكما، اسمع أي موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ايش المعنى؟ قالوا هذه إشارة أن الدعاء يستجاب ولو بعد حين، فاكثروا من الدعاء، نعم، وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى وأنتم على ثقة ويقين أنه بالإجابة جدير وعليها قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا معنى مهم يا أخواني جدا. فهل نحن الآن نستعين للدعاء؟ هل نحن الآن سللنا سيف الدعاء ونحن نرى البغي علينا ونرى الظلم لنا ونرى تكالب قوى الشر علينا ونحن الأضعف في العذاب والعدد والإمكانيات المادية؟ هل أخرجنا هذا السيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. انتبهوا لهذا المعنى العظيم، سلوا هذا السيف العظيم واستعملوه في أوقاتي ومظان الاستجابة فيه، وتوجهوا الله تبارك وتعالى بهلاك الطغاة، بهلاك المفسدين، بهلاك أعداء الدين المحاربين المنوئين المعاندين. لا تملوا ولا تكلوا بالإضافة إلى الدعاء لأنفسكم، فأنتم في مس الحاجة إلى دعوة مستجابة. فهكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى وهارون وجه تلك الدعوة فسمعت وكانت الاستجابة بعد حين. فلا عليكم في التوقيت ولا في الكيفية، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، أنتم فقط تدعون وتدعون الباقي عليه. ولكن حتى تستجيب لكم هذه الدعوة لابد أن تروا الله من أنفسكم خيرا، فاستقيما. هل حققنا الاستقامة؟ هل طبقنا الاستقامة؟ هل ترجمنا الاستقامة كما قالها الصديق ألا تلتفت لغير الله، كما قالها الفاروق ألا تروغ روغان الثعالب؟ هل حققنا الاستقامة ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال في البيت وفي السوق، نعم، وفي الطريق وفي الأفراح والأحزان، وفي البيع والشراء، وفي الأخلاقيات والسلوكيات، وفي المشاكل والمشاحنات، هل استقمنا على أمر الله، على منهج الله أم ماذا؟ إذن كيف نطالب باستجابة دعواتنا ونحن لم نستقب بعد على أمر ربنا؟ إذا حققنا الاستقامة كان النصر، وكان استجابة الدعاء، وكان التمكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إذا حققتم الاستقامة بمعناها الذي أشرنا إليه باختصار شديد، لا شك أن الدعوات ستستجب وأن النصر سيأتي. كونوا على ثقة ويقين. فمن أعظم ملامح هذه القصة الرئيسية عظمة اليقين في قلب موسى عليه السلام في أن الفرج قادم، وفي أن النصر أكيد، وفي أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لما قالوا إنا لمدركون ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. كونوا على ثقة أن الله معنا، لكن شريطة أن نكون نحن معه، أي مع منهجه، مع كتابه، ومع نبيه عليه الصلاة والسلام، سامعين ومطيعين، به مستعينين، عليه متوكلين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ لا بد أن ننظر في هذا الملمح العظيم ونقوي اليقين في قلوبنا في أن العاقبة للمتقين، وفي أن النصر قادم بالله تبارك وتعالى محال للمسلمين، وفي أن الباطل سيلقى في مزابل التاريخ عن قريب. وبالتالي يدفعنا هذا اليقين للسؤال المهم: ما هو دورنا؟ ما الواجب علينا؟ كما قلنا في المقدمة، نعم نستعين بالله، نصبر على طاعته، عن معصيته، على قضائه وقدره، نتقيه سبحانه وتعالى، نستقيم على أمره. لكن يضاف إلى هذه المعاني المهمة معنى مهم: الحذر، الحذر، الحذر. أقولها وأكررها من سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من هؤلاء؟ لا شك أنهم في عصرنا هذا هم أهل العلمانية والليبرالية، أهل النفاق الذين صاروا في ركاب الباطل سواء من الشرق أو من الغرب، يحاولون علمنة مصر والباسها لباس الليبرالية الذي لا يتوافق مع عقيدتها ولا مع شريعتها ولا مع قيمها ولا مع مبادئها ولا مع عاداتها وعرافها وتقاليدها. نعم بالجملة، نحن جميعا كمصريين سواء من المسلمين أو من غير المسلمين لن نقبل مثل هذا العبث، مثل هذه المنهج الخاربة بحال من الأحوال. فهؤلاء سبيل الذين لا يعلمون يحاولون الخديعة والغش والمراوغة والتشكيك والطعن والإرجاف والتخويف والإبهار، نعم، والتزيين إلى آخر هذه المعاني. فإياك، إياك أن تتبع سبيل هؤلاء، لهم فضائيات لا تعد ولا تحصى، لهم جرائد صفراء بل حمراء والعياذ بالله تعالى، نعم سوداء والعياذ بالله تعالى، منتشرة رخيصة، تكذب وتشيع الفاحشة وتشيع الشائعات وتكيل التهم وتقلب الحقائق وتلبس الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق والعياذ بالله تعالى. فاحذروهم، لا تتبعوا ذاك السبيل، لا تسيروا على نفس الدرب، لا تشاهدوهم ولا تقرأوا لهم. فهذا الكلام وهذا الذي يعرض من الغث يمرض القلوب والعياذ بالله تعالى. وعليكم بالنافع المفيد، تحصنوا بهذه المعاني التي ذكرنا، وانظروا إلى القصة بعين الاعتبار. أنا في غاية الحرج أن أجمل هذه القصة المباركة في لقاء، والله تحتاج إلى سنوات طوال لنتحدث بالتفصيل عنها، لكنني أردت أن ألتقط بعض المعاني التي مرت بنا حتى لا تمر هذه المناسبة العظيمة نجاة موسى في يوم عاشوراء مرور الكرام، ونحن في حلبة الصراع مع الباطن نريد أن نتقوى ونتعلم. فارجعوا إلى قصص القرآن وقرأوا تفسير قصة موسى بإمعان، وتأملوا في الدروس والعبر في التوجيهات التربوية والإيمانية، ستجدون خيرا كثيرا ومعاني لا تعد ولا تحصى. اتقوا الله في أنفسكم، المرحلة حرجة، مصر الحبيبة تنادي عليكم، أنا مستهدفة، أنا محاربة، قوموا يا أبنائي والصفوا صفا واحدا واجتمعوا، نعم على كلمة سواء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعظموا هذا الدين واسمعوا لله ولرسوله، ستنجو بي وأنا بفضل الله تبارك وتعالى سأكون سببا لنجاة العرب ولنجاة المسلمين والدنيا بأسرها. فهل من مجيب؟ هل من مجيب؟ ماذا أصنع؟ ابدأ بنفسك، ابدأ ببيتك، ابدأ بأرحامك، ابدأ بمجتمعك، ابدأ وتحرك وأدي دورك من منطلق الشعور بالمسؤولية، واعمل لنصرة الدين فهو منتصر. فإن لم تكن مستعملا في نصرة الدين حتما ستستبعد ويؤتى بغيرك ليؤدي دوره، والعياذ بالله تعالى تندم عندها ندما شديدا على تضيع هذه الفرصة. كما قلت وأكرر، فرصة عظيمة لتحقيق التغيير الحقيقي، والذي لن يكون إلا بمثل هذه الملامح الرئيسية التي سمعتم، ويوجد منها الكثير والكثير بقي. أنا أتوجه إليكم جميعا بالشكر والعفان والتقدير، أهل العملية الكرام، على الثقة الغالية التي أوليتموها لإخواني وأبنائي من مرشحين، جزاكم الله خيرا، وندعو الله تبارك وتعالى أن نكون على العهد قائمين، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق أن يسدد من وفق من إخواننا على خدمة مشروع الشريعة الإسلامية، أن تحكم، أن تسود، أن تقود، وأن يقوموا على نصرة المظلومين ورد الحقوق لأصحابها. أعينونا بالدعاء، بالنصح، بالتوجيه، بالإرشاد، سنسمع ونطيع، نحن منكم وبكم ومعكم في سبيل نصرة هذا الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وبسنة نبيك، واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.